السلام على سيدنا ونبينا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. البحث في المفاهيم. البداية في الجهة الأولى يبحث عن تعريف المفهوم. فأشكال أن المفهوم مدلول التزامي بالكلام إقبال المنطوق الذي هو المدلول المصادقي التضمني، إلا أن كل مدلول التزامي ليس مفهوما. اصطلاح المفهوم عند الأصوليين يختص ببعض المدلول الالتزامية، ولهذا مثلا دلالة الأمر على أمر بشيء على وجوب مقدمته، لو قيل بالملازم بين وجوب شيء ومقدمته لا يسميه الأصولي مفهوما أو حرمة ضده. فليست كل دلالة وكل مدلول التزامي ليس مفهوما، بل لا بد من أخذ خصوصية وقيد المدلول الالتزامي في تعريف المفهوم. قد اختلفت كلمات الفقهاء والأصوليين هنا في تحديد هذا التقييد الذي لا بد أن يأخذ مع المد الالتزامي لكي يكون مفهوما. المحقق النائم يقدس سره ظاهر كلامه أنه أخذ فرق في كون الدلالة الالتزامية والمدلول الالتزامي مفهومان أن يكون اللزوم لزوما بينا بالمعنى الأخاص. قال أن هذه الملازمة قد تكون بينة لا يحتاج إلى شيء من الخارج، إلى برهان بنفس تصور الجملة مثلا الكلام انتقل إليه البين، وهذا هو المدلول الالتزامي الذي نسميه بالمفهوم، بخلاف المدلول الالتزامي غير البينة التي بحاجة إلى برهان، لأن هذا الكلام واضح أنه لا يكون دقيقا هذا التحديد، اعتبار أنه نفس المفهوم أيضا ربما يثبته بعض المثبتين له بما يكون أشبه بالبرهان الخارجي. قريب ما سوف يأتي في وجوه إثبات المفهوم للجملة الشرطية من استفادة العلية الانحصارية بدلالة تصديقية أو بقرينة تصديقية من قبيل برهان أن الواحد لا يصير إلا من واحد على ما سوف يأتي عن صعب الكفاية مثل هذا الكلام. إلا أنه فلا يكون حملا بينا بالمعنى الأخاص، على أن ليست كل دلالة التزامية بينة بالمعنى الأخاص مفهوما، قد تكون بعض الأمور أيضا بينة بالمعنى الأخاص، كل أزمات بينة لكنها لا تسمى مفهوما. هذا بالنسبة للمرجع. صاحب الكفاية هنا له كلام آخر بعد أن بين أن المفهوم هو حكم غير مذكور في الله أو حكم لغير مذكور، حكم غير مذكور أو حكم لغير مذكور، الذي يعني أنه الالتزامي الذي لا يكون منطوقا، قيده بأن يكون على المدلول الالتزامي مستفادا من خصوصية المنطوق لا من أصل المدلول لا من أصل الحكم، من خصوصية في الحكم المبين في المنطوق. القبيل استفاد المفهوم الشرط عن خصوصية العلية الانحصارية مثلا، استفادته من العلية الانحصارية أو نحن ذلك، فإن كان العلية سواء استفيدت هذه الخصوصيات استفيدت من اللاف أو من مقدمات الحكمة، على كل حال أن يكون هذا الدلالة الالتزامية أو المد الالتزامي غير المذكور في اللاف مستفادا من خصوصية للحكم المبين في المنطوق ضامن أصل الحكم. هذا التحديد أيضا قابل للنقاش بهذا المقدار، بأن يقال أنه أولا لا يشمل ما لا مفهوم الموافقة، إن مفهوم الموافقة يستفاد من أصل الحكم لا من خصوصية فيه المنطوق. طبعا حينما نستفيد من لا تقل لهما أفون حرمة الضرب، حرمة الضرب استفاد من حرمة قول الأوف والتبجور، من أصل الحكم استفيد الجزء الأصل الحكم المجعول والإنشاء المجعول في هذه الجملة. فأيضا ربما لا يكون مضطرد، لا يكون مانعا، لأن بعض الدلالات الالتزامية أيضا ربما يكون مستفادا من خصوصية، كما إذا قلنا بأن الأمر يدل لا يدل على الوجوب إنما يدل على المطلوبية فقط على الطلب، وأما الكون الطلب طلبا وجوبيا في هذه الخصوصية يستفاد من إطلاق الطلب إطلاق الأمر، كما تقدم في وجوه الدلالة على الوجوب أحد الوجوه التمسك بالإطلاق، وأن الطلب المطلق أن إطلاق الطلب يقتضي الطلب المطلق، يقتضي أن يكون مثلا صفة هذا الطلب وخصوصيته أنه طلب مطلق قيده من سنخه وطلب شديد، فبالإطلاق نثبت شدة الطلب، وشدة الطلب حينئذ يثبت الوجوب ولازم الوجوب وجوب الشيء حينئذ. وجوب مقدمته فالمدل الالتزامي هنا مستفاد من الوجوب الذي هو استفاد من خصوصية مثلا المنطوق لا من أصل المنطوق. بيان ثالث المحقق الإصفهاني لعله أفضل البيانات وأحسنها، قال المحقق الإصفهاني وتبعه عليه بعض الإعلام من تلامذته أنه هنا المفهوم عبارة عن المدلول الالتزامي المستفاد، المدلول الالتزامي البين للكلام. شيخكم قلتم المدلول الالتزامي سواء كان بالمعنى العام أو الأخص البيّن للكلام، أي المدلول الالتزامي الذي يكون حيثية انفهامه أيضا من نفس اللفظ والكلام لا من خارج الكلام. فالدلالة على وجوب المقدمة إذا وجب شيء تجب مقدمته بالملازمة أو تحرم يحرم ضده، هناك الملازمة بين وجوب الشيء وجوب مقدمته أو حرمته ضده، هذه الملازمة ليست مبينة في نفس الكلام منفهمة من الكلام، وإنما الدال عليها برهانه البراهين العقلية التي تقام في بحث مقدمة الواجب أو بحث حرمة الضد لإثبات الملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدمته أو حرمة الضد. فالحيثية الانفهام نقطة الانفهام دليل التلازم والملازمة إن كان مستفادا من الخارج فهذا ليس مفهوما، إن كان مستفادا من نفس الكلام هذا يكون مفهوما. في مواد المفاهيم في الجملة الشرطية والوصفية حيث أنه يستفاد العلية الانحصارية مثلا من نفس جملة الشرطية، حيث أنه سوف يبرهن أن أدوات الشرط مثلا أو هيئة الشر تدل على العلية ظاهرة في أن الشر علة منحصرة مثلا للجزاء، العلية الانحصارية هي التي جعلت أننا نستفيد انتفاء الجزاء عند انتفاء الشر. وهذه الحيثية مدلول عليها في نفس الكلام ومبين في نفس الكلام. الملازمة البينة، وفسرت البينة أيضا في كلام بعض العلماء بهذا المعنى، البينة أي المنفهمة من نفس الكلام المستفادة من نفس الله. كلما كانت كان الدليل والنقطة الاستفادة اللزوم التلازم بين ذاك المدلول غير المذكور في الكلام مع المذكور منطوق المذكور في الكلام، إذا كان مبينا في نفس الكلام ومنفهما من نفس الكلام فهذه دلالة مفهومية وإلا فليس مفهوما. هذا أيضا بيان آخر. هذا البيان أيضا بهذا العنوان يمكن ناقش فيه سيد الشهيد، لأن الانفهام ماذا يراد به؟ يراد الانفهام من الكلام، انفهام المدلول من الكلام، معنى أنه أن يكون برهان ذاك المدلول، برهان ذاك المدلول الالتزامي مذكورا في الكلام. فماذا يراد حين الإمام من هذا البرهان؟ المقصود والبرهان مركب من جزئين صغرى وكبرى. هل المراد أن الصغرى يكون مفهوما من الكلام؟ فهذا صغرى الملازمة، فصغرى الملازمة دائما مستفادة من الكلام حتى في مثل الدلالة على وجود المقدمة، لأن صغرى الملازمة وجود للمقدمة أو حرمة الذات، لأن الصغرى عبارة عن وجود للمقدمة، وجود للمقدمة هو الصغرى، والكبرى أن كلما وجب شيء وجبت مقدمته أو حرمة الذات. الصغرى في تمام الدلالات الالتزامية حتى غير المفهومية مستفادة من الكلام. أما إذا أريد الكبرى أيضا، الكبرى يكون مفادا من الكلام، فهم نستفيد هنا من الجملة الشرطية الملزوم، وهم كبرى الملازمة وهو الانتفاع عند الانتفاع، انتفاء الجزاء مثلا عند انتفاء الشر، انتفاء الملازمة. وإذا هذا المعنى فهذا المعنى حينئذ لو استفيد من الجملة التي يدعى فيها المفهوم، فهذا يستفاد من نفس الكلام يوجد فيه ما يدل على الانتفاع عند الانتفاء، على انتفاء الجزاء عند انتفاء الشر، وهذا يساوغ لا محالة المنطوق أن يكون منطوقا الجملة الشرطية لو كانت تدل على الانتفاع، فهذه هذه القضية مستفادة مبينة فيها أن الجزاء ينتفي إلى انتفى الشر، أصبح انتفاء الجزاء منطوقا لا مفهوما. هذا الإشكال الذي ذكره السيد الشهيد، إلا أن هذا الإشكال يمكن الجواب عليه على ما سوف يأتي. نبين البيان الرابع الذي بيان السيد الشهيد. السيد الشهيد هكذا حاول أن يميز بين المفهوم والمنطوق، بين المفهوم دلالة الالتزامية المفهومية وغير المفهوم من المدلول الالتزامية، لأن الكلام الجملة تارة يكون الملازمة بين المدلول الالتزامي وبين نفس الحوق الذي هو طرف في الجملة الإنشائية مثلا الجملة المجعولة، تارة يكون المدلول الالتزامي مدلولا لأطراف الجملة من الموضوع والمحمول، يعني ثبوت حكم لموضوعين، هذا الحكم يستلزم له لازم له مدلول آخر التزامي غير مذكور في الكلام، أو موضوعه له لازم. إذا كان مستفادا من نفس أحد الطرفين هذا، هذه الدلالة الالتزامية ليست مفهومية. ومنه ملازمة الوجوب المقدمة لوجوب شيء، فإن وجوب المقدمة ملازم لوجوب المقدمة، ووجوب المقدمة هو أحد طرفي القضية المجعولة وهو الحكم وجوب أو قرمة ضده. وأخرى يكون المدلول الالتزامي غير المذكور في المنطوق، المدلول غير المذكور في المنطوق لازما للنفس أو موضوعه له لازم. إذا كان مستفادا من نفس أحد الطرفين هذه الدلالة الالتزامية ليست مفهومية. ومنه ملازمة الوجوب المقدمة لوجوب شيء، فإن الوجوب المقدمة ملازم لوجوب المقدمة، ووجوب المقدمة هو أحد طرفي القضية المجعولة وهو الحكم وجوب أو قرمة ضده. وأخرى يكون المدلول الالتزامي غير المذكور في المنطوق، المدلول غير المذكور في المنطوق لازما للنسبة والربط المأخوذ بين الطرفين، للنسبة الموجودة في الكلام لا لنفس الأطراف الموضوع المحمول، بل للمدلول النسبي للهيئة والنسبة الخاصة الذي أخذ في المستفهم. أنه في النحو الأول إذا تغير الطرف أحد الطرفين الذي كان له المدلول الالتزامي ينتبه على المدلول الالتزامي، فلو تغير الوجوب إلى الحرمة مثلا أو الإباحة لا يوجد مدلول الالتزام حينئذ إباحة وجوب المقدم. أما هنا حيث أنه هذا المدلول الالتزامي لازم لمدلول النسبة الموجودة والربط الموجود بين الطرفين أو الأطراف، إذا بحيث مهما تغير الطرفان هذه الدلالة تبقى باقية، لأن المدلول الالتزامي مدلول بحسب الحقيقة لهذه النسبة والربط والهيئة الخاصة الموجودة في الكلام، من قبيل ما البنية الشرقية والوصفية ونحن ذلك الغائية لو قيل بالمفهوم فيها. فإنه حينما نقول إذا مثلا جاء زيد فأكرمه، هنا هذه الدلالة على انتفاء هذا الحق وهو وجوب الإكرام عند انتفاء زيد، وجيء زيد ليس مربوطا هذا الانتفاع، الانتفاع ليس مدلولا التزاميا لخصوصيات مجيء زيد او وجوب اكرامه. لو غيرنا الوجوب الاكرام الى حكم اخر ايضا كان هذا المنتفع، الى حرمة مثلا اذا جاء زيد فيحرم ان تقاطعه مثلا، او يحرم ان لا تسلم عليه، او يحرم ان تضربه، يكون حينئذ ايضا دالا على انه اذا لم يجي لا يحرم حينئذ ان تضربه. دلالة على المفهوم يكون باقيا على حاله، ليس منوطا هذا المدلول الالتزامي ليس منوطا بنفس الطرفين من الموضوع والحوض، بل منوطا بالنسبة الربطية وكيفية الهيئة الموجودة في الكلام. وكذلك في الجملة الوصفية أي شيء يدخل يكون موصوفا، ولكن النسبة الوصفية موجودة بناء على ثبوت المفهوم للجملة الوصفية للنسبة الوصفية. فالحاصل تارة يكون الدلالة المدلول الالتزامي مدلولا لنفس الطرفين الحكم والموضوع فهذا لا يكون مفهوما، وأخرى يكون المدلول الالتزامي مدلولا للنسبة والربط الموجود بين الطرفين أو الأطراف. وإذا كان من النوع الثاني فهذا هو المفهوم المرفوض عنه، وإذا كان من النوع الأول فهذا خارج عن المفهوم. أي أن الأصولي يريد بالمفهوم المداليل الالتزامية التي تكون مداليل الالتزامية للنسب والربط الخاص، سواء ربط الجزاء بالشرط أو ربط الوصف بالموصوف أو ربط الاستثناء بالمستثنى من مثلا، أو ربط الغاية بالمغير ونحو ذلك من أنواع الربط التي هي الجمل التي يبحث عن وجود مفهوم لها وعدم المفهوم فيها. فإن هذه الخصوصيات الربطية والمعاني النسبية والهيئات النسبية هي التي يبحث عن ثبوت مفهوم لها أي دلالتها على شيء غير مذكور في الكلام، وهو انتفاء مثلا ذاك الحكم المبين عن ذلك الموضوع عند انتفاء شرطه او وصفه او غايته ونحن ذلك من الامور. اذن يكون الميزان هو هذه النقطة، ان هذا المدلول الالتزامي يكون لازما مدلولا التزاميا لازما لمعنى نسبي في الكلام، اي للذات والنسبة الخاصة المأخوذة في الكلام. هذا ايضا بياننا، هذا البيان بهذا المقدار ايضا يمكن ان نلاحظ عليه بملاحظات لعلها مذكورة في هامش الكتاب، من انه ايضا هذا لا يشمل مفهوم الموافقة، فان مفهوم الموافقة لا يكون المدلول الالتزامي المفهوم فيه من مستفادا من ربط معين، حينما يقول لا تقل لهما اف، هذا مدلول الالتزامي لنفس الطرف وهو الحوق بفرمة الاوف. ولعل سيد الشيخ كان يريد ان يعطي تعريفا من مفهوم المخالفة لا مفهوم الموافقة ولا الاعام منهما، كما هو محل البحث، فإن محل البحث الأصولي هو المقصود بالمفهوم الأصولي مفهوم الموافقة المخالفة، أما مفهوم الموافقة فهو أمر مسألة فقهية تختص بالمورد بالمادة الفقهية الخاصة التي ثبت فيها حكمه. على كل حال، وأيضا يمكن أن نناقش أو نوقش أو ناقشنا نحن في الليل أنه ما لا يقال في مفهوم العدد، مثلا لو قيل أن للعدد مفهوما وأن العدد مفهوم اسمي ليس مفهوما نسبيا، الأعداد مفاهيم اسمية وليست نسبية، فلو قيل للعدد مفهوم إذا قال يجوز ضربه 5 ضربات يدل على أنه يحرم لا يجوز ضربه أكثر من هذا المقدار، بناء على أنه له مفهوم، حينئذ هذا لا يكون داخلا في التعريف. وأيضا نقض على هذا التعريف في الهامش الكتاب بأنه فيما إذا افترضنا المدلول الالتزامي الذي هو لازم عقديا واضح، وهو إن ما يسمى في المنطق بعكس النقيض، عكس النقيض لازم للقضية الحملية فضلا عن الشرطية حتى الحملية، إذا قلنا كلما وجب كلما جاء زيد وجب إكرامه، هذا مفهومه لازمه، لازم هذه النسبة أنه كلما لم يجب إكرام زيد لم يجب، كلما لم يجب إكرام زيد إذن فهو لم يجب، غير جائز لو كان يترتب على مجيئه وعدم مجيئه أثر. انتفاء الشرط عكس المفهوم، انتفاء الشرط عند انتفاء الجزاء، انتفاء الشرط عند انتفاء الجزاء الذي هو لازم عقليا مدلول التزامي لا محالة لثبوت الشرط على الجزاء. وعندما حتى في الحملية يتم أكرم العالم، إذا لم يكن هذا زيد واجب الإكرام فليس بعالم، إذا كان زيد لا يجب إكرامه إذن فليس هو بعالم، كل عالم يجب إكرامه، لازمه أن زيدا إذا لم يكن واجب الإكرام فليس بعالم، كل ماء مطهر، الماء طهور، لازمه أن إذا كان ماء ما ليس كل ماء طاهر مطهر، ما يطهر بهذا المعنى، كل ماء كان كل ماء طاهر فهو مطهر، لازمه أنه إذا لم يكن هذا الماء مطهرا فهو ليس بطاهر، هذا اللازم لازم عقلي بعد لكل جملة حملية فضلا عن الشرطية، إذا كان كل ماء طاهر مطهر، فإذا ثبت أن ماء ما ليس بمطهر لازمه أنه ليس بطاهر. إذا انتفى الجزاء انتفى الشاف، إذا انتفى المحمول انتفى الموضوع. هذا لازم ثبوت المحمول للموضوع في موضوع عند عنوان بنحو كلي، سواء في سياق جملة شرطية أو جملة محمدية، لازمه انتفاء العنوان المأخوذ في موضوع هذه القضية الحمدية الكلية أو الشرطية، انتفاء هذا الشرط أو الموضوع إذا انتفى الجزاء أو المحمول. هذا الذي قرأتموه في المنطقة سميتموه بعكس النقيض الذي هو لازم القضية الحمدية والملازمة عقلية. هذا يقال أن هذا من نتائج من لوازم النسبة بين الموضوع والمحمول، لازم النسبة بين الموضوع والمحمول والشرط والجزاء انتفاء الشرط وانتفاء الموضوع عند انتفاء الجزاء. فهذا يدخل في هذا التعريف أنه من المدارج الالتزامية للنسبة للربط الموجود بين الموضوع والمحمول والموجود بين الشرط والجزاء. فلماذا لا نجعله مفهوما ولا يبحث عنه الأصولي لا يسميه الأصولي مفهوما؟ هذا أيضا على النقض، إلا أنه هذه النقود يمكن الإجابة عليها بحسب الحقيقة دفعها، لأن المقصود هنا المقصود بالمعنى النسبة أو الرابط في الجملة هو أنه في تعريف المفهوم في الأصولي أن يكون هناك أن النكتة الملازمة لا نفس الملازمة والمدلول الالتزامي، نكتة المدلول الالتزامي نكتة الملازمة تكون مبينة ومذكورة في اللفظ، وهذه النكتة حينئذ قد تكون خصوصية، قد تكون بنحو المعنى الحرفي، كما إذا كانت هذه النكتة مستفادة من هيئة من نسبة خاصة، النسبة الوسطية أو النسبة الشرطية، أو مستفادة من أداة لا من هيئة نسبة لكن أداة له معنى حرفي كأداة الاستثناء والغاية حتى إلا حدا، وقد يكون مستفادا هذه النكتة من معنى من لفظ له معنى اسمي بحسب كالعداد مثلا، لكن على كل حال نكتة الملازمة تكون مستفادة مبينة في الله، فيندفع هذه الإشكالات. قال العكس النقيض يندفع، لأن نكتة الملازمة في عكس النقيض ليس مبينة في الله وإنما مستفادة بالبرهان العقلي وهو لزوم التناقض، قال إذا لم ينتهي الجزاء ليس في الله مبين هذه النكتة، فلزوم العقلي نكتته يلزم التناقض كما قرأت في عكس النقيض. فليس كل شيء يستفاد من النسبة، هذا مفهوم إذا كان النكتة استفادته نكتة عقلية، وإنما أما يستفاد من اللفظ بالملازمة أي غير مذكور في المنطوق في اللفظ، وملازم مع لفظ نكتة الاستلزام أمر لفظي يعني مبين في اللفظ، حيث باقي الأمر اللفظي لو رفع لفظه خصوصية مدلول عليها باللفظ، لو ارتفعت ارتفع الدال عليها لم يكن مستفيد منها في المدلول الالتزامي، فإن كانت دال على هذه النكتة بالملازمة دالا اسميا أو دالا حرفيا يبقى مفهوم مفهوم الموافقة، وهذا هو الذي يكون أيضا روح مقصود المحقق الاصفهاني حينما قال انه لا بد ان يكون الانفهام من اللفظ، ليس مقصوده ان الانتفاع عند الانتفاع يكون منفهما من اللفظ لكي يقال صار منطوقا حينئذ لا مفهوم، مقصوده ان النكته الملازمه تكون مستفاده من اللفظ، تلك النكته والحيثيه التي تستلزم هذا الانتفاع عند الانتفاع، غير الصغرى وغير الكبرى، نكته الكبرى بحسب الحقيقه، وهي استفادة مثلا العلية الانحصارية هناك في الجملة الشرطية أو أي نكتة أخرى سوف تذكر في ضابطة المفهوم. وبهذا يظهر أن كلام المحقق الإصفهاني قابل للقبول، ويرجع مع كلام السيد الشهيد إذا عدلناه بهذا التعليل إلى معنى واحد، هو كذلك كلام المحقق صاحب الكفاية، فإن هؤلاء كل واحد منهم كان يلتفت إلى أن هذا المفهوم مدلول التزامي غير مذكور في اللفظ لكنه مربوط بخصوصية، صاحب الكفاية عبر خصوصية في الفوق غير أصل الفوق، المحقق الإصفهاني عبر بأنه النكتة أن اللزوم يكون منفهما من الكلام لا من الخارج، سيد الشهيد جعل هذا مربوطا بالربط، كيفية الربط والنسبة، هذه كلها كل واحد من هذه الوجوه في الواقع يبين جانبا من الأخلاق، ولعل في فراد كل واحد منهما المطلب تام عنده، هو أن المفهوم الأصولي عبارة عن مدلول التزامي، نقطة استفادة هذا المدلول الالتزامي لابد أن يكون مذكورا في الله، أي خصوصية مع غير الطرفين، غير الوقوف والموضوع والشرط والجزاء، حتى لو تغيرت تلك النقطة لو كانت محفوظة حينئذ يستفاد، يبقى مفهوم الموافقة، مفهوم الموافقة يخرج عن هذا التعريف في الواقع عن هذه الوجوه كلها، ولا غير في خروجها إلا أن يراد تعميم بأن يقال أنه في موارد مفهوم الموافقة أيضا توجد حيث لا ملازمة عقلية، الملازمة بنحو الفحوى العرفية في مفهوم الموافقة، يقال أن هناك أيضا توجد نكتة، لكن هذه النكتة عبارة عن كون هذا الحكم أو المادة المذكور المحمول عليه الحكم سنخ مادة بحسب النظر العرفي يعتبر أضعف المراتب، بحيث تلك تكون أقوى منها أو لا منها في اشتمالها على هذا الملاك في الحكم بحسب النظر العرفي، الذي هذا أيضا خصوصية في المتعلق والمادة للحكم، وهو التعبير بالأوف مثلا هنا الذي هو أخف مراتب عدم الاحترام أو الإذاء، فالعرف حينئذ يقول إذا حرم هذا فيحرم ما هو أشد منه، وإن كان عقلا لا ملازمة عقلية لأن يكون هناك ملاك في خصوص قول الأوف دون الضرب وسائر أنواع الإذاء وعدم الاحترام والإهانة. على كل حال فلا أهمية أيضا لخروج مفهوم الموافقة عن تعريف المفهوم، هذا ما يرجع إلى تعريف المفهوم، روح المفهوم، حيث أن التعريف أساسا لا يترتب عليه أثر، المهم الدخول في نفس المفاهيم ملاقاتها ونقاطها، أن هذه الخصوصية التي هي نكتة الملازمة والاستلزام، وما هي في الجملة الشرطية وما هي في الجملة الوصفية غيرها، يعني لا بد ندخل في نفس المفاهيم كل مفهوم مفهوم وبيان الضابطة لكل واحد منها، يعني هل تكون تلك الجملة دالة على هذه النقطة والضابطة أو لا، وهذا ما يأتي إن شاء الله.